هذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس العاشر من تفسير سورة الأنعام، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 74 وتنتهي بنهاية الآية 83. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفلت قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ذلك فصل من فصول سيرة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم إنما هم من نسل إبراهيم عليه السلام، إما أنهم من أولاد ولده إسحاق وأولئك هم أنبياء بني إسرائيل، وإما أنهم من أولاد ولده إسماعيل، ولم يكن إسماعيل إلا نبيا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الفصل يبدأ بمناقشة جرت بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هكذا يتحدث إبراهيم مع أبيه. وحينما يقول القرآن الكريم إن إبراهيم قال لأبيه، فقد صدق القرآن الكريم. وأما بعض المفسرين وقفوا عند هذه الآية وعند مثيلات لها في القرآن الكريم، جاءت في مريم وجاءت في غيرها من السور كالشعراء والصافات والزخرف والتوبة والمنتحرة، وقالوا إن قول ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم وعن أبي إبراهيم إنه ليس أبوه وإنما هو عمه، ووالله لست أعلم قولا أغرب من هذا الكلام، ولست أعلم مجازفة كهذه المجازفة، ولست أعلم قولا على الله بغير علم كهذا القول. ما الذي دعا المفسرين إلى هذا الكلام؟ دعاهم إليه عدة أمور. الأمر الأول أن القرآن يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، بينما التوراة تقول إن إبراهيم أبوه ليس آزر إنما هو كارح. فقالوا إن أبا ابن أبا إبراهيم كارح وليس آزر، وإذا يكون آزر الذي ذكر في القرآن عم إبراهيم وليس أبو إبراهيم. هذه واحدة. الثانية أنهم قالوا كيف يمكن ان يكون آدم هو ابو ابراهيم ثم يتحدث معه ابراهيم بهذه اللهجة التي وصفها بانها قاسية؟ وإذ قال ابراهيم لابيه آدم اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين. السبب الثالث انهم قالوا انه يستحيل ان يكون ابو النبي مشركا او كافرا، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء من الاصلاب الطاهره، او ما زال يتكلم في الاصلاب الطاهره والارحام الطاهره حتى ولدته امنه من عبد الله. هذا كل ما ذكره المفسرون. اما قولهم الاول بان التوراه قد ذكرت ان والد ابراهيم اسمه سارح وليس آذر، ما شأننا نحن بالتوراه؟ وما هي علاقتنا بالتوراه ونحن نعلم ان التوراه كتاب اصابه التحريف؟ كذلك فاننا نعلم ان القران هو المهيمن، وان اسم القران كما سماه الله به مهيمنا، فالقران هو المهيمن على الكتب، فما قاله القران فهو حق، وما نساه القران الكريم فهو باطل. فاذا قال القران الكريم ان والد ابراهيم اسمه آدم، وقالت التوراة ان اسمه سارح، فاين يكون الخطا؟ لا شك ان ما جاء في التوراة هو الخطا، اما ما جاء في القران الكريم فهو الصحيح. فاذا اردنا ان نصحح فلنصحح ما جاء في اكثار العهد القديم وفي سفر التكوين بالذات، اما ما جاء في القران الكريم فهو الحق الذي لا شك فيه ابدا. هذه واحده. واما الثانيه وهي قولهم انه لا يليق بابراهيم ان يتحدث مع ابيه بهذه اللغه، وخاصه ان هناك قراءه وان قال ابراهيم لابيه آخر أتتخذ أسلام الآلهة، يعني يا آخر أتتخذ أسلام الآلهة، فكيف يخاطب إبراهيم أباه باسمه مجردا من التعظيم هكذا يا آخر أتتخذ أسلام الآلهة إلا راك وقومك في ضلال مبين؟ قالوا إن هذه لغة لا يليق أن يتحدث بها نبي مع أبيه، مع أن الله علم موسى وهارون حينما يأتيان إلى الطاهرة فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان الله يعلم موسى ذلك بالنسبة لفرعون، فمن باب أولى كان على إبراهيم أن يحدث أباه بلغة أرق. ونفي هؤلاء المفسرون أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى خشى عن إبراهيم في سورة مريم وفي الآية 41 وما بعدها أنه قال لأبيه في رفقة كاملة وفي أدب كامل: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا يقول له أبوه: قال أراهب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. فأي أدب أرقى من هذا الأدب؟ وأي أسلوب أرق من هذا الأسلوب؟ ثم أي سماجة وأي كبر وأي غترة أكثر من مواجهة آخر لابنه إبراهيم حيث يقول له: أراهب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. إذا كان إبراهيم رقيقا مع أبي وكان معذبا في التعبير، لكن هذا لا يغني أبدا أن يقول إبراهيم الحقيقة، أن يقول له إنه جان وان قومه جميعا ضالون. هذا واجب لا بد ان يؤدى ولا بد ان يقال، بل ان ابراهيم عليه السلام علي ان يبدا اول ما يبدا بابيه. فالبدء الحقيقي عند الدعاء يكون بالأرض وبالأقارب. ولذلك كان هذا هو البدء الحقيقي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أولا كما أمره الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. النقطة الثالثة وهي قول المفسرين إنه يستحيل أن يكون في آباء الأنبياء كافر أو مشرك، هذا كلام فيه مغالطات شديدة. فالقرآن الكريم يقول صراحة إن والد إبراهيم كان مشركا وكان كافرا، ولكن المفسرين أو بعض المفسرين كمقاتل ابن سليمان المتهم بالكذب وكالصدي المتهم بالكذب أيضا يقولون وهم يروون عن يهود أمثال كعب الأحبار ووهب بن النضر يقولون إن ذلك مستحيل على آباء الأنبياء، مع أننا نقرأ في سورة التوبة وسورة الممتحنة صراحة أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه كما في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وكما نرى ذلك أيضا في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن قاموا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لأنه كان إبراهيم عليه السلام قد تبرأ من أبيه في الدنيا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن براءة إبراهيم من أبيه في الآخرة أيضا، إذ يلقاه في عرفات القيامة فيرد على وجه أبيه قطرة وغبرة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فقال له: فالآن أنا لا أعصيك. فيدعو إبراهيم مرة ثانية لأبيه ويقول له: يا أبي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأن يخيج مني أكثر من أبي. فيقول له: ألم أنهك يا إبراهيم عن ذلك؟ ثم فجأة يقلب أمر إبراهيم إلى تبع ممكن، بحيث أن إبراهيم لا يكاد يستطيع أن يشم رائحة أبيه، فيضع إصبعيه على أنفه ثم يلقى به في النار، وإنما قلبه الله سبحانه وتعالى إلى تبع وممكن حتى يتأسف منه إبراهيم عليه السلام ويبغضه، وهكذا أبغضه إبراهيم عليه السلام. فالنصوص القرآنية والنصوص المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك يثبت ان اخر كان ابا لابراهيم عليه السلام، ولم يكن عما كما قال بعض المفسرين، ولم يكن اخا كما قال بعض المفسرين، ولم يكن صنما كما قال بعض المفسرين، ولم يكن كاهن صنم كما قال بعض المفسرين. فتلك خلافاتهم حول الايه وهي خلافات بعيدة عن السياق ومحاولة لإبعاد كلام الله بدون كلام الوجيه عما أنزاه الله سبحانه وتعالى فيه. وقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ما زال يتقلب في الأسواق الطاهرة والأرحام الطاهرة إلى أن ولدته آمنة، فذلك كلام سليم لا شيء فيه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك كان من إيمانه أو آباء مؤمنون وأمهات مؤمنون حتى آدم، فذلك لم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال كما جاء عنه أنه ولد من نكاح صحيح ولم يصبه من كفاح الجاهلية شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ولد من نكاح طاهر في أبدانهم كلهم ولم يولد من كفاح أبدا، ذلك هو صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فقد قالوا انه ظل يتقلب في اصوات الساجدين والساجدات حتى عبد الله والآية لا تؤدي هذا المؤدى أبدا، وإنما الآية تقول إنه صلى الله عليه وسلم، إن الله يراه حين يقوم المصلي وتقلبه في الساجدين، يعني سجوده مع الساجدين صلى الله عليه وسلم، ولا شيء أكثر من هذا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آخر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهنا نقف لنرى لماذا يذكر الله لنا آخر، ولماذا يذكر الله لنا أن واحدا من آباء الأنبياء كان كافرا، وأن الله نهى ذلك النبي حتى عن مجرد الاستغفار له، وأن الله نهى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى عن الاستغفار لرجل أو لعمه الذي وقف حياته على الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، والذي حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لوفاته حزنا شديدا، ذلك هو أبي طالب. فلما استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن لماذا ينكر هذا؟ ولماذا ينكر أيضا في سورة كاملة أبو لهب في مجال اللعنة؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أليس أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عمه، والصورة باسمه، ونجد بعم النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد بزوجته حمالة الحطب، وكل ذلك واضح في القرآن الكريم ومشروع في القرآن الكريم. فما هو السبب؟ إن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك أيها الناس ليعلم ما لم يكن يعلم، أن علاقة الإنسان بالله علاقة مخلوق بخالق، لأن هذه العلاقة لا دخل للأجساد فيها ولا للأحساب فيها ولا للعنصريات ولا لفرخات الدم، لأنه ليس عند الله دماء ممتازة ودماء غير ممتازة، ليس عند الله احترام لفصائل الدم، فهذا من فصيلة كذا وذلك من فصيلة كذا، ذلك لا قيمة له عند الله. ولذلك بين لكم ان ابراهيم تبرأ من ابيه لما علم انه عدو لله، وان محمدا تبرأ من عمه، وانه ذكر من القرآن ما فيه لعنته، تبت يدا ابي لهب وتب. كذلك حدثكم القرآن الكريم عن ابن نوح الذي نبذ الله به ايضا، وبين لنوح انه عمل غير صالح، لانه لا ينبغي لنوح ان يساله ما ليس له به علم. بل العجيب ان المفسرين ايضا وقفوا عند ابن نوح وقالوا انه ابن زنا وليس ابن نوح، ولست ادري لماذا يذهبون هذه المذاهب الشاسعة التي تسيء الى الاسلام نفسه، فان ابرز قواعد الاسلام وابرز اصوله انه لا ينفع انسان الا عمله، وانه لا تجر لاجره وزر اخرى، وانه لا الاحساب ولا الانساب ولا التياكل ولا كل ذلك ينفع اصحابه بشيء. ذلك هو اساس الاسلام الذي فرط فيه الناس اليوم، فاخذوا يستكلون على علاقة بسيطة لمحمد صلى الله عليه وسلم، مجرد ان الواحد منهم اسمه محمد او كتب في البطاعة الشخصية مسلم او اي شيء، علاقات تافهة لا قيمة لها ولا وزن لها، اخذوا يستكملون على هذه العلاقات التي لا تساوي عند الله شيئا، واخذوا يظنون الظنون انهم بهذه العلاقات التافهة يدخلون الجنة بغير حساب، حتى قال قائلهم يا بختنا بالنبي أمة محمد على خير، وهكذا حتى فهموا انه مجرد الانتساب البارد بانتساب ساكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك ينجيهم. وان لم يعملوا بعمله، وان لم يقيموا دينه، وان لم ينصروا سنته، وان لم يجاهدوا تحت لواءه، ان ذلك ينفعهم عند الله وما هو بنافعهم شيئا. لان الرسول قال لمن هو اعز منا واغلى واقرب اليه نسبا وطهرا، قال لبنته فاطمه: يا فاطمه بنت محمد، خذي من مالي ما شئت اعملي، فاني لا اغني عنك من الله شيئا. اذا كان هذا الكلام يوجه الى بضاعته الطاهره فاطمه رضي الله عنها، فكيف نقول نحن لانفسنا؟ وكيف نظل غارقين حتى اجادنا وقمه راسنا في الامان الكاذبه والامال المزوره؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا اباء الانبياء، اباء ابراهيم وعم محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا ان الانساب لا تنفع. كذلك ذكر لنا ابن نوح ليبين لنا ان الانساب لا تنفع، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبين لنا العلاقه او زوجات نبيين من الانبياء، وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لم يغنيا يعني النبيين عنهما عن زوجتين، هما بديعتان للانبياء. امرأة نوح تنام من جوار نوح، وكذلك امرأة لوط، فلما كفرتا لم يغن نوح عن امرأته شيئا ولم يغن لوط عن امرأته شيئا. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وإن قال ابراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ يتأمل كلمة أصناما آلهة، ليس كلما واحدا، ليس إلها واحدا، فالمشرك لا يعبد صنما واحدا إنما يعبد أصنام. المشرك لا يكتفي بإله واحد إنما يعبد آلهة. فإذا هم وقعوا في تزميرين: التزمير الأول أنه اتخذ صنما إلها، والتزمير الثاني أنه لم يكتفي بصنم واحد وإنما جعلها آلاف الأصنام. وكذلك الشرك في كل زمان وفي كل مكان. الشرك في زماننا الآن، الشرك في زماننا أنماط، وكل لون ألف صنم. ولو أردنا أن نعدد الأصنام التي تعبد في زماننا لوجدنا أننا في حاجة إلى عقول إلكترونية لتحسب معنا، فإن عندنا أصناما من البشر لهم ألوان كثيرة، وعندنا أصنام من الأفكار لها ألوان متباينة، وعندنا أصنام من الأحجار والملاهي والمعابد، وعندنا أصنام لا تحصى من القبور. عندنا في مصر وحدها ما لا يقل عن ألف قبر، ولكل قبر من يعبده. بل إننا نجد الرجل الواحد يبيع عمره ذهابا وعودة من الكبار إلى السيد الدرعي إلى الدسور. وإذا جاء الواحد من القاهرة أو جاءت امرأة مريضة إلى القاهرة أثقلها المرض وأثقلها الفقر، فإنها تسير ذهابا وعودة بين القبور تتعثر، تبحث عن قبر سيدة نفيسة وعن قبر سيدة سكينة وعن قبر سيدة عائشة وعن قبر الإمام الشافعي وعن قبر الناس وعن قبر محمد بن أبي بكر. القبور لا تحصى، تتعثر وسط هؤلاء جميعا وتجمعهم واحدا واحدا. وحينما يذهب الرجل إلى مصر يحمل أمانه. اقرأ لنا الفاتحة عند أهل البيت، كأن أهل البيت هؤلاء هم آلهة الكون أو المتفرقون في الكون. ونفي هذا الذي يحملك هذه الأمانة، ونفيت هذه المرأة الفقيرة المريضة المسكينة أن ربها واحد وأن خالقها واحد وان معبودها واحد، وان هؤلاء المقبولين لو كانوا احياء، لو كانوا احياء الان لما نفعوا انفسهم بشيء. لو ان هؤلاء الذين عادت بينكم الان لكانوا مثلكم تماما، دعاة فقراء اذلة لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لمن هو أعظم من هؤلاء وهم السفر المختار من هذه الأمة 314 رجلا من خيرة الصحابة يقاتلون يوم بدر وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانوا أذلة، أما العزيز فهو واحد. أهؤلاء الأولياء الذين كانوا يعيشون يوم بدر وهم سادة أولياء الأمة كانوا أذلة، والعزيز هو الله وحده. إذا كانوا وهم أحياء يرزقون ويحاربون ويتحركون فيهم رسول الله أذلة، فما بالك وقد طحنهم الترى وأكلتهم الأرض، أيسمعون لكم؟ والله إنهم لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. لهم كذلك إني أراك وقومك في ضلال مبين. كان إبراهيم رجلا، كان إبراهيم بطلا، كان إبراهيم قادرا على مواجهة الباطل بكل تحدياته، وللباطل قوة، وللباطل الدولة، وللباطل الصلة، ولكن دولة الحق أعظم ودولة الحق أكبر. واجه إبراهيم دولة الباطل في كل صورها، في صورة أبيه واجهها كما خاف، وما أخذته رقة القلب. واجه في صورة الملك الطاغية النمرود بن كنعان، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. واجه إبراهيم التحدي في قومه جميعا، فواجه قومه جميعا. بقوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ألم يكن إبراهيم ويقول هذا الكلام في كامل رعيه؟ كان في كامل رعيه. ألم يكن يقدر الظروف على الملابسات؟ كان يقدر. ألم يكن على فهم كامل بقوة الباطل وقوته ودولته؟ كان على علم بذلك. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه يعلم أن هذا الكلام لا بد أن يقال، وأنه لا بد أن يهز الدنيا هزا، ولا بد أن يرج الدنيا رجا قبل أن يسمع الكلام الآن. ولكن الكلام سيصل، ان تاريخ البشر بدا الكلام، كلام حق عاش وكلام باطل مات. كل حضاره اساسها كلام، الكلمه تسمع ما لا تسمعه المدافع والمعاول. قال ابراهيم الكلمه وقالها بقوه وصمت، القي في النار فما هذا النار ولا خاف النار، وانما دخلها بقوة ودخلها بفطوة ودخلها بصبر ودخلها بصدق ودخلها بإيمان. وعندما يأتيه جبريل على أبواب النار التي سيلقى فيها فيقول له جبريل هل لك حاجة؟ ماذا تريد يا إبراهيم؟ قال له اما اليك فلا واما الى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. فالقي في النار كما تعلمون فكانت عليه بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ثم على شأن ابراهيم وسقط الاخرون واصبحت الدنيا كلها تعرف من هو ابراهيم. اصحاب الديانات جميعا يصلون على ابراهيم ويسلمون على ابراهيم. فالناس يختلفون اليوم في ابراهيم. والله سبحانه وتعالى كما قال ابراهيم اجعلني مثال صدق في الاخرين. اجعلني مثال صدق في الاخرين. اجعل الناس يدعون لي بخير. ولذلك كان من صلاتكم ان تسلموا على ابراهيم وان تصلوا على ابراهيم وان تسالوا الله ان يبارك على ابراهيم فتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. والحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. في الآية 74 كما رأيتم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أما الآية 75 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآكلين. وكذلك نري إبراهيم. اليقين هو علم الأنبياء ومن تلقى علم الأنبياء كان على يقين. إن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض عرفه بكثير من آلائه وجه نظره إلى ذلك الكون إلى سماء ذلك الكون وإلى أرضه وإلى ناسه وأشيائه. الله قال في أول الآية وكذلك نري إبراهيم نريه رؤيا بصرية وليكون من الموقنين. هذه هي الرؤية القلبية ولا يمكن أن يوقن القلب إلا إذا دخله العلم من حواسه كلها فيمتلئ القلب يقينا ودينا وإيمانا. وكذلك كان إبراهيم اتجع نظره إلى السماء ملكوت السماوات ملكوت الملك الأعظم. لم يقل إلى ملك السماوات والأرض لأن لربنا الملك الأعظم. فلما نظر إبراهيم في الملكوت وعرف من آلاء الله وأسرار آلاء الله ما عرف ازداد يقينا وازداد إيمانا كما قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال أولم تؤمن قال فلا ولكن ليطمئن قلبي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قوم إبراهيم كانوا يعبدون كل شيء. كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجم والنمروز والأصنام. كانوا يعبدون أشياء كثيرة ولقد تناولها إبراهيم في حديثه واحدة واحدة. فلما جن عليه الليل ووجد القوم يعبدون الكواكب وهم يسخرون يراقبون هذه الكواكب لانهم يرونها هي المؤثرة فيهم، وذلك الدين ما زال موجودا حتى الان، وتلك الوثنية ما زالت موجودة في صحفنا. انت لما تمسك اي جريدة تجد فيها عباد الكواكب ينشرون بختك اليوم ويحسبوا لك النجم بتاعك ويشوفوك انت مواليد ايه، العقرب ولا الدلو ولا الحوت ولا الكلب، شوفوا هذا الكلام كله، وبيحسبوا نجمك بيقول لك النهارده هتكون سعيد ولا شقي، هيجي لك فلوس ولا مش جاي، هيجي لك جواب ولا مش جاي، سفرك النهارده كويس ولا تقعد في البيت، كل هذا بيقولوه في الجرايد. اليس هذه عباده الكواكب؟ اليس الزعم لأن هناك كواكب شر، كواكب نحس ونجوم ومنازل للقمر أو منازل للشمس أو منازل للزهرة أو المريخ، كل هذا كلام لا أساس له. ثم تخرج علينا النتائج التي يخرجها جماعة من الكذابين الدجاجلة، ويحطون في الطالع السعيد لهذا العام، يقولوا لك النتيجة دي هيموت واحد عظيم وهيموت مغني كبير وهيموت مش عارف ايه وهيتولد في الخرس مش عارف ايه وهيتولد عند نهر عظيم كذا، وهذا الكلام كله سجن وتعوذة ولا اساس له من الصحة، وهو كلام عام وقصار الذهن وقصار النظر، يأخذون هذا الكلام العام فيربطونه بأحداث معينة. فإذا قال مثلا إن هيموت عظيم بندور في الارض في عظيمة في التنادي ولا لا، يقول ده هو قال لازم على رئيس دولة كذا، كان بيتكلم عن الكاميرون، يعني اجت في النتيجة ان هو قال في عظيم دولة يموت التنادي، ولا يخلو ان يموت رجل كبير او شيء، وهكذا يضل الناس وتختل مداركهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون، وقال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، لا يقولها، لان ابراهيم كما زعم البعض كان يترقى او كان يشك ثم اهتدى، فحاشا لانبياء الله ان يكونوا مشركين او ان يكونوا شاكين، انما ابراهيم عليه السلام يري هؤلاء الناس الذين يعبدون ذلك الكوكب ويترقبون ظهوره ويحتشدون لذلك الظهور، فيقول لهم لما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. فلما اتى الغاب من اجمعين قالوا ده غاب، قالهم لا احب الآفلين. الانسان اللي بيحب يتمنى ان يكون حبيبه دائما امامه، فاين هو ذلك الحبيب؟ لا احب الآفلين، مادام غاب انا بحبه عاوز يتميته على طول. ثم انتظر يوما اخر او ليلة اخرى فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، من القوم الضالين. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. طيب ليه ما بدأش ابراهيم من الشمس؟ لا، لان الليل هو مليء بالمخاوف، ويبتدي فعلا الانسان يبحث او يفكر في خالقه ورازقه ومدبر امره. في الليل بتهدأ النفس ويبدأ التفكير يعمل، يحس الانسان بالخوف والرهبه، بصل النجم الصغير لأراه، بصل القمر بيوري لهم لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. وثم إن إبراهيم بيترقى، الأول بقول لهم لا أحب الآفلين، بعد كده بقول لهم لأكونن من القوم الضالين، بعد ما قال ما بحبش الآفلين كده يتكلم عن الضلال. وبعد كده فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، أدي أكبر حاجة عندكم، في مرأى عيونكم، أليس كذلك؟ قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، شوف أدب إبراهيم، قالت هذه ربي. أنت لما تيجي تتكلم عن النجم تقول هذا، تيجي تتكلم عن القمر تقول هذا، والشمس تقول إيه؟ هذه. لكن إبراهيم قالت هذه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. شوف أدب إبراهيم، لا يريد أن يقول هذه ربي حتى مجرد النطق، لا يريد أن ينطق عن الله باسم إشارة مؤكدة. مثل الصوفية لما يكلموا عن ربنا انه مرة يقول له انت ظهرت الخيس في صورة كيلة، وظهرت المسير في صورة عزة، وتيجي تقول له عيب ما تتكلمش عن ربنا بضمير المؤنثة، يقول لك انا بقصد الذات الالهية. بينما ربنا غضب لما جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلها، قال هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اشهدوا، أنا وجهت وجهي وقلبي إلى بارئه، أسلمت قلبي لله وأسلمت وجهي لله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا عن شرككم، بعيدا عما انتم فيه. والحنف هو الميل الى الحق، والجنف هو الميل الى الباطل، وبينهما نقطة واحدة، بين الحق والباطل نقطة واحدة. الجنف بالجيم هو الميل الى الباطل، والحنف هو الميل الى الحق. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا هو ما انا من المشركين. وحاجه قومه، كان المناقشة، وللمشرك مناقشة، وللمشرك كلام يريد أن يقوله. واسمعوا ماذا يقول المشرك. المشركون واجهوا إبراهيم ثلاث مواجهات، ودي آراء المشركين النهاردة برضه. الرأي الأول أو الحجة الأولى، إنا وجدنا آباءنا على أمة. أنا زي همشي على طريق أبويا وجدي، أي كلام جديد عن كلام أبويا وجدي أنا أرفضه. ده أول حجة عندهم. ثاني حاجة، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذا بقى دول كتار دول هتقتلوا لك واحد، ده كلام معقول؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما تكسرهم يا أخي بحيث يبقى كل واحد إله ملاك ولازم تعملهم كلهم إله واحد؟ لا، أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن كان المشركين كل واحد في بيته إله، كل واحد في بيته إله مفهوم. أهل مكة كان بيوتهم كلها فيها آلهة، كل واحد عنده صنم خاص، ما يسافرش إلا لما يستأذنه ويسجد له، يرجع يسجد له، كل واحد في بيته إله. أجعل الآلهة إلها واحدا. النقطة الثالثة، هيعصبوك وهيموتوك، أوعى تتكلم عنه، إن اتكلمت هتنجل، هيخذلوك هيموتوك هيموتوا عيالك. وده الكلام اللي بيقولوه كهنة الأصنام في زماننا ده، بتيجي تتكلم عن السيد البدوي هيخذوك هيقتل ظهرك، ده عطاب، ده لجنة المنطام، ده السيد محدش يجي عليه ويطلع سالم أبدا. وكذلك كتير قوي. هنا حاجه قومه، طلعوا الكلام الفارغ بتاعهم ده، حاجه قومه. قال أتحاجوني في الله؟ بتيجي تحكوني فيه؟ انتوا بتناقشوني في ايه؟ يعني ما يجي واحد يناقشني دلوقتي، انت عاوز ايه؟ انا بقول انا مش هعبد السيد البدوي. انت زعلان؟ زعلان ليه؟ انا هعبد ربنا يا اخي. انت عاوز اعبد السيد البدوي؟ لا مش هعبده. عاوز اروح اقف عليك والله بالراي. اقدم له نادي الله. انت زعلان ليه؟ انا ادعوك الى الله وانت تدعوني الى السيد، فاي دعوتين احسن؟ ولذلك القضية بسيطة، مش عاوزة نقاش. لذلك إبراهيم رد عليهم بكل واضح، حاجه قومه، ما ادعيها لهم، حاجه بارتفاع صوت وامتداد صوت كلام الكتاب، حاجه قومه. قال أتحاجوني في الله؟ أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ فبتدعوني إلى إيه؟ جميل لشوية أسماء معرفها كلية إلى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. تيجي تقول لي لا أروح للسوقي ونشوف ده وده، مش رايح يا أخي، مش عاوزهم، مش لازمني. الذي أحتاج إليه واحد، الذي أعبده واحد، الذي أسجد له واحد، وهو الله الذي أعادت له الإسلام هو واحد. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به. اطمنوا أنا من خايف الحد، هيعطبني فمن صبره. كنت بلقي محاضرة يوم الاثنين الماضي في كفر الشيخ، فبتكلم عن برامج السوق وبكلمهم عن المصائب المنتشرة في محافظة كفر الشيخ بالذات، لأن مناقب إبراهيم الجسوعي ما يشيلهاش جبل، لأن إبراهيم الجسوعي ده اللي رضى مريديه هم في صاحب الغيب لأيام ألست بربكم. لما ربنا قال لهم ألست بربكم كان إبراهيم الجسوعي يقول لهم أنا وليكم. سبحان الله، كان لنا رب ولي، كان ربنا الله ولينا الجسوعي. قال لك أنا ربيت مريدية وأمن يوم ألست بربكم، وانا قريت اللوح المحفوظ من 7 سنين، وانا حركت الكون كله وتصرفت في الكون سن 14 سنة. في المرحلة الاولى كان لسه في ابتدائي يحرك الكون كله. قال لهم والله شوفوا انا ماشي دلوقتي، بس خدوا بالكم جايز عربية تهز تفتكر، اوعوا تفتكروا من السبب سيدي ابراهيم الدسوقي ابدا. ابراهيم الدسوقي والله ما يقدر يحرك طبعي ابدا، لا يستطيع ولا سمعني. وقلت لهم برضه في جامعة كفر الشيخ، بقول لهم انا بتكلم الان في الميكروفون، والله ابراهيم الدسوقي ما هو سامع الميكروفون ده، فما بالك لما يوقف واحد في اقصى الدنيا ويقول له ماذا في ابي سوقي؟ يبقى فاهم اللي سمعه وقال له خلاص سمع. يا اخي والله ما هو سمعك، ولو سمعت ما هو قادر يعمل حاجه. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به. قلت لك إلا أن يشاء ربي شيئا. ما أنا ممكن أقول لك والله إبراهيم الدسوقي ما يقدرش يعمل فيه حاجة، قمت أي خارج من المسجد دلوقتي راح رجلي مكسور، بس إبراهيم الدسوقي خلاص. لا، إلا أن يشاء ربي شيئا ما تنساش. ليه؟ ممكن أن يحدث في قضاء الله وقدره لي شيء فيفسره بعض المغفلين أن هذا من السيد. لا يا سيد، لا يقدم ولا يؤخر ولا يملك لنفسه ابدا اي شيء الا ان يشاء ربي شيئا. فاذا حدث شيئا فان الله لا من الهتكم الا ان يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. وبعدين وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. من الاكثر امانه؟ الذي يقول ربي الله ولا اله الا الله ولا اعبد الا الله ولا ادعو الا الله ولا الجا الا الى الله ولا استعين الا بالله. مين اللي في امان اكثر؟ الذي يقول مدد يا رب ام الذي يقول مدد يا سيد؟ مين اللي يخاف؟ اللي بيقول مدد يا رب هو اللي يخاف، واللي بيقول مدد يا سيد في امان. طب ما نقولش السيد لوحده، في الف عندنا اللي هم تم مصر المحروسه، مصر المحروسه. ولما راحوا يحاربوا هتلر كانوا بيقولوا له يا عم هتلر ارحم شويه، في مصر محروسه من حوله، وعندنا كل بلد حراسها، كل بلد فيها حراس. سيد البدا واقف وسط الجلسه، وماجد دسوقي، والرفاعي مش عارف فين، وكل حته فيها واحد يحميها. بل في بلاد فيها 400، المحله الكبرى فيها 400، ومصر فيها 1000، وهي الدنيا مرشوشه بهذا الاسلوب. وبعدين تكون النتيجه مين اللي هيخاف؟ اللي بيدعو هؤلاء وبيقول لهم مدد، ام الذي يقول مدد يا رب؟ ولذلك ابراهيم يقول وكيف اخاف ما اشركتم. ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هو ربنا نزل لكم سلطان باسم السيد البدوي. هل قراتم اسمه في القران الكريم؟ هل قراتم صفته في القران الكريم؟ هل دعاكم القران الكريم ان تطلبوا المدد والعون والقوه وقت الشده الا من الله وحده؟
هل دعاكم رسول الله الى شيء من هذا؟ هل فعل اول هذه الامه شيئا من ذلك؟ فاين تذهبون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ وكيف اخاف ما اشركتم به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بشرك، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، بكى اصحاب النبي، خاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا ايها لم يظلم يا رسول الله. قلت لك يظلم، والقران بيقول اللي هيامن هو الذي لم يظلم فقط. قال له اقرا ما قاله العبد الصالح. وان قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. إذا يكون معنى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. علم عظيم، فهم كبير، عقل لا يبالى، علم وفهم وعقل إبراهيم عليه السلام. من علمه؟ إن هذا العلم لا يتأتى للإنسان من عند نفسه، انما الذي علمه هو الله. من يقنه هذه الحجة بهذا الوضوح بهذا الاشراق بهذه النورانية؟ ان الذي لقنه حجته هو الله. ولذلك قال وتلك حجتنا، ليس حجة ابراهيم وليس ذلك من علم ابراهيم، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قلبه. لأن إبراهيم رفع إلى أكرم الدرجات، نرفع درجات من نشاء. والله سبحانه وتعالى حينما يرفع خلق بعض خلقه درجات، وحينما يضع رسالته في واحد من خلقه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، يختار رسالته واحدا من البشر، اصطفاه وصنعه على عينه واحد من الناس، يختاره الله يكون مؤهلا للرسالة. ذلك الواحد المختار في ذلك الزمان هو ابراهيم. واذا اختار الله رسوله فانه يعلمه، فلا علم الا ما يعلمه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء بحكمة وعلم، ان ربك حكيم عليم. فاذا رفع ابراهيم فانما يرفع بحكمة وبعلم، ليس بمسابقة ولا بجزاء، وانما يختار الله ابراهيم او غيره من الانبياء لحكمة وعلم، حكمته هو سبحانه وعلمه هو سبحانه. وما زال لابراهيم ولحديث ابراهيم بقية في الاسبوع القادم.